نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لك الحمد يا إلهي حمد العارفين فضلك، الشاكرين نعمك، المعترفين بعبوديتهم وإلهيتك. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نسألك اللهم في يومنا هذا أن تجعلنا من الذين يفقهون ما يقولون ويعملون بما يتلفظون. لو آمنا إيمان صدق وحق أنك مالك الملك ما عصيناك وما خالفناك، ولكننا نسألك أن تعاملنا برحمتك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نحمده سبحانه وتعالى استودع فطرة الإنسان الإيمان به، وقال في كتابه: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانه سبحانه يحب الأمناء ويكره الخائنين الأخساء. وصف رسوله بالأمانة وحملها الإنسان رسالة، فقال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ونشهد أن لا إله إلا الله، كل غيب عنده شهادة، وكل سر عنده علانية. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا جماعة الإسلام، إننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعايش آية كريمة من كتاب الله. هذه الآية وثيقة الصلة، متينة الارتباط، بعبرة من عبر الهجرة الميمونة المباركة. إنها قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لكي نتناول الآية لا بد أن نتأملها من ثلاث جهات، لا بد أن نتدبر ثلاثة أمور. استمع وكن واعيا لنتعلم في بيت الله كيف نقرأ كتاب الله، أو كيف نسمع قول الله، نتدبر أولا إبداع الإحكام، كتاب أحكمت آياته، ثم نتأمل روعة الأداء، ثم نتأمل عظمة التأثير في النفس. أما إبداع الإحكام، إبداع الرصف، جودة التركيب الذي يجعل القرآن وحدة أو وحدة متناسقة، فذلك ندركه من تأملنا لسياق الآية ومكانها مما قبلها وما بعدها. وبإيجاز نقول إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها طريق لما قبلها، وأما الآية التي بعدها فهي طريق لها، هي طريق لما سبق، وما لحق بها فطريق لها. كيف ذلك أخي المسلم؟ قبل الآية مباشرة يقول الحق جل جلاله وعظم إنعامه، جل جلاله للحكمة وعظم إنعامه لحكمة. ماذا يقول؟ يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لا إله إلا الله سورة حية يبين الله تعالى فيها مصائر العباد وارتباط مصائرهم بأعمالهم في دنياهم، ويعرض هذه الصورة صورة حية شاخصة متمثلة يعرضها أمام بصيرتك وبصيرتك أخي المسلم. إذا استنارت بنور الحق والقرآن تجعلك كأنك ترى هذا المشهد حيا وواقعا أمام عينك. بصيرة المؤمن المستنير تجعله كالتابعي الجليل الذي قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. بصيرة المؤمن المستنير تجعله كحارثة الذي سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال قمت ليلي وصمت نهاري وأصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا وعزفت عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، يعني استوى عندي ذهبها وحجرها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون. ماذا قال له المصطفى الأمين؟ قال له عليه السلام يا حارثة عرفت فالزم. هذه هي البصيرة التي تتبصر النتيجة. والله تعالى إذ يعرض هذه النتيجة يعرضها هذا العرض المؤثر الحي الآخذ للنفس، ترى في الآية الأولى عذابا متكررا مستمرا، عذابا لا ينقطع، يفيد هذا الاستمرار وذلك التكرار. لفظة واحدة هي لفظة كلما، وليته يتكرر سهلا، ولكن نصف جملة تصور عنفه وشدته وقسوته. ما هذا العنف وما هذه القسوة؟ يأتي تمثيلها في قول الحق عز جلاله كلما نضجت جلودهم. وليته يتكرر قاسيا شديدا والنفس لا تحسه ولا تتأثر به، ولكن تأتي بقية الجملة تبين أن ذلك ليحسوا ذلك الألم وليذوقوا ذلك العذاب، ولكي يحسوه ويذوقوه تكال لا بد من مجيء غير المألوف. فيقول الحق جل جلاله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود هي مراكز الإحساس، ما عرف ذلك إلا حديثا، ولذلك بشرة الطبيب إذا أحدث عملية جراحية ما دام المشرة قد جاوز الطبقة الجلدية لا يحس الإنسان، وإنما الإحساس والعصب في الجلد وما تحته مباشرة. ولكي يحس الإنسان بالعذاب يوم القيامة يبين الله تعالى أن النار تشوي جلودهم، تشوي لحومهم وتذيب شحومهم، وليتهم يموتون فيستريحون، ولكن الله يقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يبدل الله هذه الجلود بجلود غيرها ليدوم ذوق العذاب وليدوم إحساسهم وعذابهم. في مقابل هذه الصورة نرى الصورة الوضيئة المشرقة، نرى صورة النعيم الدائم، صورة الظلال الوارفة، صورة المتعة والسعادة، صورة اللذة والهناء، صورة الأرائك عليها يتكئون، صورة الجنات وظلالها، ثمارها وفواكهها، حورها ونعيمها. يقول الله في ذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أي أنهار أخي المؤمن؟ أنهار لا ينقطع مددها، لا ينطب وجريانها، أنهار لا يتحكم فيها عدو ولا صديق، أنهار لا يتهدد أصحابها، أنهار دائمة بدوام الله عز وجل. إنها أنهار من ماء الحكمة الذي لا يأسن ولا يتغير، أنهار لبن فطرة الذي لم يتغير طعمه، أنهار من خمر الشهود التي لا سكر فيها ولا غو، التي لا تأخذ بالعقول ولكنها اللذة الصافية، أنهار العسل المصفى تجري من تحتهم وتحت أقدامهم. ولما كانت الجنات توحي بالثمار والفواكه لم يصرح الله تعالى في هذه الآية فيها، ولكن صرح بما لا تنبته الأشجار من متعة، فقال: ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا كثيفا، ظلا لا شمس فيه، ظلا لا يدخله حر ولا تناله ريح السموم. هذا النعيم الوارف وتلك الظلال الناعمة يتشوف إليها المؤمن. حدثني بربك وأصدقني الحديث، ألم تتطلع نفسك إلى هذه الجنة؟ إن من سمع الآيات ولم يخف من النار كأنه يراها، ولم يطمح في تلك الجنات ولم يتشوف إليها، فهو ميت الإحساس، بليد المشاعر. وإذا لم يهتز لكلام الله وخبر الله فلماذا يهتز ولماذا يتحرك؟ المؤمن صادق الإيمان، بل إن كل عاقل يسمع ذلك الجزاء مخبرا به عن الله، لا بد وأن تتشوف نفسه ويتطلع وجدانه إلى هذا الضمير، إلى هذا الجزاء الطيب، ويدفعه ذلك إلى التفاؤل. ما الطريق؟ بصرني بالسبيل، كيف أصل إلى الجنات؟ كيف أتمتع بالأنهار؟ كيف أنال الحور العين؟ كيف أعيش في الظل الظليل؟ كيف أجو من نار وقودها الناس والحجارة؟ فيتداركه الله بمعرفة الطريق. هذا الطريق: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا رب، ما هذه الأمانات؟ كيف أتصورها؟ ما منهجها؟ ما مقياسها؟ عقلي؟ أمعرفتي؟ أتجاربي؟ أمعرفتي غيري؟ يقول الله له: لا أنت ولا هذا ولا ذاك. منهجها وطريقها تطورها ومعرفتها في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آيات بينات تبين فيها روعة الإحكام وجودة الرصف، وسبحان من قال ذلك. أما روعة الأداء، براعة التعبير، تعال معي أخي المسلم، تعالي أختي المسلمة، اقرأ الآية تسمعها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يحظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لفظ الجلالة يتكرر في الآية الواحدة 3 مرات مسبوقا بحرف إن المفيد للتحقيق والتأكيد. إن الله يأمركم، تأكيد بإن، تربية المهابة، تهيئة النفس للاستجابة بالتصريح بلفظ الجلالة. لفظ الله: إن الله يأمركم، هذا أمر. ثم مدح الأمر: إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم ما يعظكم الله به. ثم الحث على الامتثال والوعد بالجزاء، فيقول في ختام الآية: إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم، فقولوا صدقا واعملوا صالحا وثقوا بأن الله تعالى يسمع أقوالكم ويبصر أعمالكم ولن يتركم جزاءكم ولن يظلمكم حقكم وسيدخلكم هذه الجنات. ذلك لمن تدبر الآيات وتبين فيها العبر والعظات. تبين حرف إن، تذكر لفظ الجلالة ولماذا يصرح به وقد كان الضمير يغني عنه. ذلك ليستجيش التعبير نفسية الإنسان، ليعمل صدره، ليجذبه إلى ربه، ليربي فيه الرهبة والطمع. يرهب الله ويرغب الله. الله مالك الملك، عزيز مقتدر تهابه، مالك منعم تطمع فيه، يضع فيك الرهبة ويغرس فيك الرغبة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم ما يعظكم به. وفي سطر الآية: إن الله يأمركم، لماذا لم يقل إن الله نعم ما يأمركم به؟ قال سطره بالأمر ليؤكد وجوب الامتثال وليحذر من مغبة المخالفة. ثم أخذ النفس برحيق الراحة فأخذ يقول معبر عن الأمر بالعظة، لأن العظة فيها رقة وفيها نسمة رحمة وفيها إعطاء إيجابية للإنسان يجعله يستجيب عن رغبة. كلمة العظة تستميل القلوب وتجذب النفوس وتحبب في الطاعة. أما كلمة يأمركم تربي الرهبة، فجاء بالرهبة في يأمركم وجاء بالرغبة في قوله إن الله نعم ما يعظكم به. وأخي المسلم، ما رأيك في شيء يمدحه الله؟ أهو عظيم أم خسيس؟ ما رأيك في شيء يحسنه الله؟ والله يعلم الأشياء على حقيقتها، يقول لك: نعم ما آمرك به، أي حسن وعظم ولطف وجمل ما آمرك به أو ما أعظك به، وليس بعد تحسين الله تحسين. إن الله كان سميعا بصيرا. ونأتي لعظمة التأثير. هذا العرض، ذاك السياق، تلك الروعة الأدائية للتعبير تجعل المؤمن يدرك منزلة الأمانة في الإسلام. ما هذه الأمانة؟ ما منزلتها؟ أغيث نفسي وأغيثكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبين منزلة الأمانة وموقعها في الإسلام بقوله لا إيمان لمن لا أمانة له. ينفي الإيمان على من لا أمانة له ويقول عليه الصلاة والسلام إذا كان فيك أربع فما عليك فيما فاتك من الدنيا. يعني إذا تحققت فيك أربع صفات فما عليك فالباقي سهل. ما هذه الأربع يا رسول الله؟ قال حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. حفظ الأمانة، صدق الحديث، حسن الخليقة، عفة الطعمة، وآه ثم آه من حفظ الأمانة ما أشد خيانتها، ثم آه ثم آه من عفة الطعمة. أي طعمة نطعمها حلالا، أي شربة نشربها صافية طيبة لا يدخلها شيء من الحرام، ذلك نادر ونادر جدا. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، عفة طعمة. يكفي في منزلة الأمانة ما روي في الخبر أن هناك ثلاثة أمور تؤدى إلى البر والفاجر، أمور ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، تؤدى إلى المؤمن والكافر. ما هذه الثلاثة؟ وما موقفنا من الثلاثة؟ الثلاثة هي صلة الرحم. الرحم توصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى إلى البر والفاجر. وقد سمعتم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفى الأمانة للفاجرين للكافرين، واستلقى عليا كرم الله وجهه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. عرفتم موقفين من موقف رسولكم وقائدكم، أستاذكم ومعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعترفون بأستاذيته؟ أتصدقون في أنه قدوة؟ التلميذ يأخذ عن أستاذه، والمقتدي يسير وراء إمامه. أما أن تكون ألفاظ نتمتم بها وأعمال لا تخالفها فذلك ما لا يقبل. إن الله كان سميعا بصيرا. وهناك نصليهم نارا وهناك ندخلهم جنات. رسول الله عليه الصلاة والسلام في قمة غضبه ما خان الأمانة، وفي قمة نشوته وفرحه ما خان الأمانة. العواطف شيء والمبادئ شيء، حتى لا يعتذر إنسان، حتى أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. من خانك لا تخن. المسلم عزيز، المؤمن مرتفع لا يتسفل، لا يقابل الرذيلة بالرذيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة غضبه وهو مهاجر أدى الأمانات. في قمة نشوته يوم فتح مكة وأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وطمع فيه عمه العباس، وعلي كرم الله وجهه طمع في مفتاح
مفتاح الكعبة، مش عطتك مفتاح المدينة ولا مفتاح الاستاد ولا مفتاح سينما ولا مسرح. مفتاح مكة، مفتاح الكعبة، مفتاح أشرف البيوت، مفتاح قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا المفتاح كان مع عثمان بن أبي طلحة، وعثمان بن أبي طلحة أسلم في هدنة الحديبية، أخذ منه المفتاح وفتح باب الكعبة وأخرج ما فيها مما يخالف العقيدة الصحيحة، ثم ركع فيها وخرج في رواية، ثم طاف بالبيت فقال له عمه العباس: أعطنا المفتاح يا رسول الله، اجمع لنا السدانة، يعني حجابة البيت، يعني مفتاح الكعبة، إلى السقاية. فقال له: وقد نزل عليه جبريل عليه السلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فتلا الآية، يسمع عمه العباس ويسمع عليا كرم الله وجهه ويسمع المهاجرين والأنصار، ثم قال: يا عثمان بن أبي طلحة، تعال هاك مفتاحك، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا موقف رسول الله. الأمانة أخي المسلم كلمة فذة عجيبة جامعة كبيرة، ولكن جاءت لكبير، جاءت لمسلم له بعث الله الرسل وأنزل له الكتب. أعز الأمانات ومحورها وقطبها أمانة العقيدة، العقيدة الصحيحة في الله وأسمائه وصفاته، في الله وأفعاله، في الله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. ومن هذا المحور تنبثق كل الأمانات وتؤدى كل التعهدات، وإذا اخترقت هذه الأمانة اخترق كل شيء. أمانة العقيدة هي الأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة الإيمان بالله عن قصد وإرادة واختيار، أما الإيمان التسخيري فقد اختارته السماوات والأرض، فألهم الله كل ما عدا الإنسان والجن الإيمان به، وعرفه صفة الله وأسماء الله، وألهمه عبادة الله من غير إرادة منه ولا اختيار. وأخبرنا في سورة الحج أن كل من في السماوات وكل من في الأرض يسجد لله تبارك وتعالى ويسبح بحمده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ولكن عندما جاء التعبير عن البشر، عن الإنسان المغرور، الإنسان الذي يعتز بنفسه ولا يدرك ذاته ولا يفهم قيمته، هذا الإنسان عندما أراد الله أن يعبر عنه قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذه الأمانة الكبرى أنت مطالب بها من جهات كثيرة، مطالب بها أن تشهد لها في نفسك وأن تحمل نفسك عليها حتى يراك الناس صورة حية، صورة مشرقة، صورة داعية بأقوالها وأعمالها إلى هذا الدين. نفسك تكون عنوان، تكون دعوة، دعوة ناطقة، إسلام يتحرك على الأرض، وبهذا انتشر الإسلام في أوله. تشهد لها في نفسك، ثم تشهد لها بدعوة الناس إليها، وذلك في قول الله في سورة كلكم تحفظونها وتقرؤونها، استمع إن أحببت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا من، إلا الذين آمنوا إيمانا ترجمه العمل الصالح في النفس، وترجمه السعي إلى تكميل الغير ودعوة الغير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون يتآمرون بالمحروف ويتناهون عن المنكر، يوصي بعضهم بعضا. النصيحة أمانة والتواصي أمانة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم الشهادة، ثالثا الشهادة في النفس، الشهادة بدعوة الناس للدين، الشهادة بإقرار هذا الدين وجعله منهجا لجماعة الإسلام أو منهجا للبشرية كلها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنت تقول: محمد إمامي وقدوتي،
استمع ماذا قال الله في إمامك وقدوتك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ليظهر الإسلام على الدين كله، لا ليمسخ الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأمانة إخوة الإسلام إسناد الوظائف لأربابها، تولية المناصب لمستحقيها، والذين يستحقون الوظائف والمناصب يجب أن توضع لهم قواعد محايدة وشروط معلنة لا تخضع للهوى ولا تتأثر بالأشخاص، يعني لا تكون بالمقياس، يعني ما تكونش متفصلة كما يقولون. قواعد ثبت، شروط معروفة معلنة، لأن المناصب والوظائف ليست ملكا لأي مسؤول ولو كان رئيس الدولة، ولكن هي حق الأفراد. وإذا أعطي المنصب لأهله شاعت الثقة، وما دامت تحققت الثقة كانت وفرة الإنتاج، وكان حسن الإنتاج، وكان الأمن والأمان، وشاعت المبادئ. ويكفينا في هذا أن رسولكم وإمامكم عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا ساعة. قالوا: وما إضاعتها يا رسول الله؟ إزاي الأمانة تضيع؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. أمر خطير، تكفينا هذه الإشارة. من الأمانة كذلك المال العام، مال الدولة هو حق لكل فرد فيها، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، ليس لأي منصب أن يتصرف فيه إلا بدستور وقانون. والدستور والقانون: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الذين هم في طاعة الله وطاعة رسوله. ليس لأي إنسان أن يتصرف في هذا المال، والخيانة فيه كبيرة والجرم فيه عظيم. ويكفي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وحيث إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، يعني حيث يأمره الله بالقسمة. وجاء أناس إلى عمر بن الخطاب، عمر اللي كان أي واحد يخاف يكلمه إلا في الحق، وكان يعيش عيشة الفقراء، فقال له: يا أمير المؤمنين، لما لا توسع على نفسك من بيت المال؟ فقال له: يا هذا، وضرب له مثلا ليقنعه، إنما مثل ومثل الرعية كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا من أنفسهم مالا وأعطوه لأحدهم لينفق عليهم، فهل يحل لذلك الرجل الذي أعطوه المال لينفق عليهم أن يخص نفسه بشيء من هذا المال؟ قالوا: لا. قال: فكذلك هذا مال المسلمين، لا أخص نفسي بشيء منه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه مال عظيم، زكاه وصدقات، فنظر للمال جبال وتلال، ففرح وحمد الله وقال: إن قوما أدوا أمانة الله في هذا المال لهم أمناء، شهد لهم بالأمانة يدفعوا هذا المال كبير. فقال له أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا الأمانة إليك، إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا الأمانة إليك، ولو رتعت لرتعوا، يعني هم اقتدوا بيك، لو شافوك بترتع بتنهب بتشفط مباح لك كل شيء لنهبوا وسلبوا، ولكنهم رأوك أمينا فأدوا الأمانة إليك، إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا الأمانة إليك،
ولو رتعت
لرتعوا. من هنا نأخذ درسا أن أمانة الكبار تعلم الأمانة في الصغار. من الأمانة أخي المسلم زوجتك، من الأمانة أختي المسلمة زوجك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم أبطاعهن بكلمة الله. ويقول في حديث آخر: كلكم راع إلى أن يقول: والزوجة في بيت زوجها راعية. ألا ما أطيب العيش مع الأمناء وما أشقاه مع الخائنين. تصور أخي المسلم زوجة أمينة تعيش مع زوج أمين، كيف تكون السعادة؟ تصور شريكين في التجارة أمناء، تصور جيرانا أمناء، تصور عمالا ورؤساء أمناء، تصور شعوبا وحكام أمناء. تصور هذا، ترى السعادة، تدرك مدى احترام الله ومدى اهتمام الله تبارك وتعالى بموضوع الأمانة، حتى يبين أنه عرضها على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها، ومدى سياق الآية وتأكيد لفظ الجلالة وتكرار لفظ إن ومدح الأمر باسم الموعظة. أمانة، الحديث أمانة. رسول الله سيقول: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهو أمانة. إفشاء السر. وقبل أن يمضي الوقت، معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين، فأسر حديثا إلى الوليد بن عقبة، فالوليد بن عقبة قال لأبيه: يا أبتي، إن أمير المؤمنين أسر لي حديثا ما أراه يطويه عنك ما دام قد بسطاه لغيرك، أفأحدثك به؟ قال: يا بني لا تحدثني به، لأنك إن أفشيت السر كان الخيار عليك، وإذا كتمته كان الخيار لك. قال: يا أبتي، أو يجري هذا بين الولد وأبيه؟ قال: لا يا بني، ولكن أردت ألا تذلل لسانك بإفشاء السر، ألا تعود لسانك إفشاء السر. يقول الوليد: فأتيت معاوية فذكرت له ذلك، فقال: يا وليد، لقد أعتقك أبوك من ذل الخيانة. من أفشى السر وكان فيه ضرر فهو خيانة وحرام، ومن أفشاه وليس فيه ضرر فهو خسة ولؤم ودناءة. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة أخيرة: أعضاؤكم أمانة، عيونكم أمانة، كل عضو فيكم أمانة، عورات نسائكم وبناتكم أمانة. والصيف جاء، لا تكشفوا الأمانات، لا تخونوها، لا تخونوها أرضا، لا تخونوا العيون بالنظرة إليها، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اتقوا الله، قلدوا الصلحاء ولا تقلدوا الأخساء الخائنين. إن الرقي والحضارة في المبادئ والقيم وليس في الخلاعة والفجور. جاء الصيف فجاء الفجور، جاء الصيف وجاءت الفضائح، كشف العورات والتباهي بها والفرح بها على مرمى ومسمع من الأزواج والآباء والإخوة. أيها المؤمنون، أفيقوا، استيقظوا، نريد أن نضرب مثلا حيا يتناقله الشرق والغرب، أن مصر قلعة الإسلام اليوم وبلد الأزهر الشريف ظهرت في صيفها هذا بصورة أكرم. قد رجعت الأكرم إلى إسلامها، وقد أعلنت تمسكها بمبادئ دينها. واستغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احفظ عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عثراتنا. ونسألك أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله حواقي الصلاة.